السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في 11 من ربيع الآخر من عام 35 بعد 400 والألف، نكمل ما توقفنا عنده مما يتعلق بآيات الأيتام. وهذه السورة وهي سورة النساء يتفق السلف والخلف على اسمها وتسميتها بالنساء، ولو كان لها اسم ثاني لكان سورة اليتامى، وذلك لاستقلالها بجملة من الأحكام الخاصة بهم مما لا يوجد في غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر حرمة مال اليتيم وشدد الله عز وجل في ذلك، ونهى عن تبديل الخبيث بالطيب، ونهى الله سبحانه وتعالى عن حبس مال اليتيم عنه، فأمر الله عز وجل بدفعه إليه عند حاجته إليه واستقلاله بالتصرف فيه مع الرشاد. ولما حذر الله عز وجل من إعطاء السفهاء الأموال ويدخل في السفهاء القاصر عن التصرف وحسن التدبير كالأيتام، لما ذكر الله عز وجل ذلك جعل الله عز وجل حدا لحبس مال اليتيم عنه، وأن حبسه في ذلك إنما هو لصالحه لا لصالح الولي ولا لصالح الوصي. ولما كان كذلك وجب على الولي والوصي أن يختبر وأن يتتبع حال اليتيم، هل بلغ أو لم يبلغ، وإذا بلغ هل رشد أو لم يرشد. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. والمراد بالابتلاء هنا في هذه الآية هو الامتحان والاختبار، أي اختبروا أحوالهم لتميزوا البالغ من غيره والراشد من غيره، فإذا بلغ ورشد وجب عليكم أن تدفعوا إليه ماله لأنه أحق به من غيره، فلا يجوز حينئذ أن يحبس ماله عنه. وفي هذه الآية دليل على تحريم حبس مال اليتيم من الولي والوصي، فحبسه إضرار به وهو محرم إذا كان قادرا على التصرف محسنا له، وهذا ظاهر في جملة من القرائن في هذه الآية وصريحا في قول الله عز وجل: فادفعوا إليهم أموالهم، وفي القرائن في قوله: وابتلوا اليتامى. وذلك أن الابتلاء هو الاختبار والامتحان وتتبع الحال، وتتبع الحال فيها من الكلفة والمشقة بمعرفة تمييز الصبي من الخير والشر، وكذلك اليتيم بعد بلوغه من إدراك حقه عن حق غيره، وكذلك معرفة مواضع الخير والشر والنفع والضر عند تصرفه، ومعرفة مآلات الأمور ومعرفة الحال، فإن ذلك مما يشق على الولي والوصي أن يدركه من أول مرة أو ربما مرات، فيحتاج إلى شيء من التفحص. ولهذا يتفق العلماء على أن المراد بقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة حتى تدركوا أنهم رشدوا وبلغوا النكاح. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، اليتم على ما تقدم معنا هو من فقد أباه وكان سنه دون البلوغ ودون الاحتلال، وأنه إذا بلغ لا يسمى يتيما، وذلك لما روى أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلال. فإذا احتلم فإنه يرتفع عنه اسم اليتم ويكون حينئذ رجلا أو امرأة فيستقل بوصف غير وصف اليتم. واختلف العلماء في الحد المقصود من قول الله جل وعلا حتى إذا بلغوا النكاح، وما الفاصل في ذلك؟ الفاصل في هذا هي علامات البلوغ التي يتكلم عليها الفقهاء، والمستند في ذلك جملة من النصوص من ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة. وبلوغ النكاح هو ميل الرجل للمرأة، فإذا مال إليها وأدرك التمييز بين الجنسين وظهرت الغريزة فيه فإنه قد بلغ النكاح، إلا أن دفع ماله إليه بمجرد البلوغ لم يأمر الشارع به حتى يكون راشدا. وآكد علامات البلوغ وهي بلوغ النكاح وهو الاحتلام لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، وذلك بتقييد الحجاب، وكذلك أيضا الاستئذان، وكذلك في هذه الآية بلغوا النكاح، يعني تأهلوا للتزويج عادة. وهو من جهة السنين بسن 15، وجاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم بدر وأنا ابن 13 و14 فلم يجزني، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حد للبلوغ عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وقال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله على أن البلوغ يكون بهذه السن لحديث عبد الله بن عمر، وهو الحد الفاصل في ذلك، وهو الذي كان يقضي فيه الخلفاء. فقد جاء عن نافع أنه قال: قلت لعمر بن عبد العزيز حديث عبد الله بن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وابن 15 سنة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن عبد العزيز: هذا هو الحد بين الصغير والكبير، هذا هو الحد بين الصغير والكبير، فجعله في ذلك قضاء في التمييز بين الصغير والكبير. وبعض العلماء يجعل العلامات بعض العلامات من عمارات البلوغ كخشونة الصوت، فإن ذلك قد نص عليه بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله، فإنه قال هو أمارة ظاهرة مسموعة على خلاف قول جمهور العلماء، فإنهم لا يجعلون خشونة الصوت مجردة علامة على أو دليلا على البلوغ وهو الأظهر، ولكنه قرينة وليست دليلا. ومن أمراته هو الإنبات، من أمراتها الإنبات أيضا على قول جمهور العلماء، وذلك لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بن قريظة حينما فرق بين من أنبت فيقتل ومن لم ينبت أنه لا يقتل، يعني أنه لا يجري عليه الحكم ولا تنزل عليه الحدود. وهذا قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله. والمرأة تزيد في ذلك بأمارتين، بنزول حيضها، فإذا حاضت فهي امرأة. وقد جاء عند البيهقي من حديث عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ومرادها بذلك أنها غالبا أنها تحيض في مثل هذا، ولكن النساء يتفاوتن في ذلك، وهذا معلوم بالتجربة، وذلك باختلاف طبائع الناس وأعراقهم وكذلك بلدانهم، فإن النساء يتفاوتن في ذلك. ومن أمارات أيضا ما تختص به المرأة عن الرجل في البلوغ هو نتوء الثديين، فإذا نتأ الثديان فهذا من أمارات وعلامات بلوغ الجارية. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. الإناس هنا هو العلم، يعني فإن علمتم أو عرفتم منهم رشدا، يعني بعد الابتلاء والاختبار. وقد نص على ذلك على أن هذا المعنى في قوله فإن آنستم منهم رشدا، يعني عرفتم وعلمتم منهم رشدا، جماعة من المفسرين كعبد الله بن عباس وكذلك عائشة ومجاهد بن جبر وغيرهم من المفسرين على أن المراد بذلك هو العلم، فلا يدفع المال إليه بظن أو بشبهة، فلا بد من معرفة يقينية. وهذا يظهر في هذا النص، وكذلك في قرينة الابتلاء في قوله وابتلوا اليتامى، وذلك أن الابتلاء يدفع الإنسان ويحوله من نتيجة ظنية إلى نتيجة يقينية. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا الرشد المراد به هو حسن التصرف والتدبير، وحسن التصرف والتدبير المراد به في المال، فقد يحسن الصبي التصرف والتدبير في غير المال، فقد يحسن في مأكله ومشربه، في إعداد طعامه، في طبخه وغسيل أمره، ولكنه لا يحسن في التصرف في ماله، فلا يميز بين الحرام والحلال، ولا يميز بين السرف والاقتصاد ولا القبض، ولا يعرف التوسط في ذلك، فإنه لا يكون من أهل الرشاد. وإذا كان من أهل الرشاد وحسن التدبير في المال فيعرف التصرف في ذلك ويحسنه، ويعرف الخير والشر منه، ويعرف الضر والنفع منه، فإنه يدفع إليه ماله ولو كان غير راشد في غير ماله، أي راشد في غير ماله، وذلك في أسفاره أو ربما في نكاحه أو ربما لديه ضعف في عبادته، ولكنه في ماله يحسن، وذلك ممن يظهر فيه أمارات الفسق والتقصير في الدين، ولكنه يحسن تدبير ماله وقبضه، فالمراد بذلك هو صلاح التدبير في المال. وقد نص على ذلك جماعة من السلف كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه سعيد بن الزبير وغيره، قال فإن آنستم منهم رشدا، قال إصلاحه في ماله، يعني إذا كان يعرف الإصلاح من الإفساد في المال والسرف من غيره فإنه يكون راشدا، وهذا لا يكون إلا بالتجربة. وهنا في قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هنا الابتلاء هل يكون بإعطائه شيئا من المال حتى ينفقه ليعرف اليتيم هل أحسن أو لم يحسن، هل أصاب أو لم يصب، وإذا أعطي من المال هل يعطى من ماله ليختبر أو يعطى من مال وليه ووصيه؟ يقال إنه يعطى من المال من ماله هو من غير سرف، فلا يعطى مالا كثيرا فإذا أفسده أضر بماله، فيكون ابتلاؤه بذلك إذا لم يكن الإنسان يعرف تمييزه وإحسانه من غير مال، فإذا احتاج إلى إعطائه المال ليعرف رشاده في ذلك فيعطيه من ماله هو. ومن العلماء من قال إن ثمة أمارات لرشاد اليتيم وقرائن تعرف به، منهم من يقول هو صلاحه في دينه، إذا صلح في دينه فإنه يعرف مواضع الحرام، يعرف بذل المال في الحرام، وبذل المال في الحرام هو ضرب من ضروب السفه، ويوجب على صاحبه إذا كان يتقصد ذلك الحجر. فإذا كان صاحب ديانة فإنه يميز ويتوقى الحرام، فلا يضع ماله في خمر ولا في ميسر ولا في قمار ولا في رشوة ولا في ربا ولا في غير ذلك من أمور الحرام، فلا يشتري منه شيئا حراما ولا يبذله في حرام، ويعرف أيضا مواضع الإسراف والتقتير والتوسط في ذلك، فإذا عرف ذلك فإن هذا أمارة على رشاد. ومنهم من قال من أمارات الرشاد إقامة الصلاة، وقد رواه ابن جرير الطبري عن عبيدة بن عمر أنه قال: فإن آنستم منهم رشدا، قال: فإن أقاموا الصلاة، يعني رشدوا، يعني عرفوا وميزوا الخير من الشر. ولا شك أن إقام الصلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، فتناهى عن بذله في حرام، وإن بذله مرة توقاه في المرة الأخرى، وربما كان أكثر رجوعا وإنابة مما يقع فيه من حرام. وقوله جل وعلا: فادفعوا إليهم أموالهم، في هذا دليل على أنه يحرم حبس مال اليتيم، يحرم حبس مال اليتيم، وهذا نص صريح في ذلك. فليس للولي والوصي إذا أدرك اليتيم الخير من الشر وميز ذلك أن يحبس ماله عنه، ولهذا ظاهر الأمر الوجوب في قوله: فادفعوا إليهم أموالهم، يعني لا تحبسوها عنهم بعد يقينكم أنهم رشدوا وميزوا الخير من الشر وأحسنوا التصرف في ذلك. ويرد ذلك ويؤيده في قوله: وابتلوا اليتامى، أي أنه يجب عليكم أن تبتلوا اليتامى مرة بعد مرة حتى تعرفوا حقيقة تصرفهم في ذلك، فإذا اتضح لكم وتيقنتم من ذلك فادفعوا إليهم أموالهم. وأيضا في قول الله جل وعلا: فادفعوا إليهم أموالهم، هنا بإضافة المال إليهم بيان لحقهم في ذلك، وتملكهم للتصرف في مالهم، وأن حبس مالهم عنهم يحرم، وهذا مما لا خلاف فيه كحبس سائر الأموال، أن يحبس الإنسان ماله عن أخيه، أو يحبس ماله مال جاره عنه، أو يحبس مثلا مال زوجته عنها، فهذا أيضا مما يحرم. فإذا طلبه الراشد من الناس ذكرا كان أو أنثى فيجب أن يعطى المال، وإذا منع ذلك للسفة وعدم الرشاد فيحسن إليه في القول على ما تقدم في قول الله جل وعلا: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني حتى لا يظنوا أن حبسكم لمالهم إضرار بهم، إضرار بهم، فلا يغلب على ظنهم أنكم حبستم المال لحظ أنفسكم لتأكلوه وتستمتعوا به، فيغلب على ظنهم لإساءة القول أو الجفوة معهم أنكم أردتم بهم ضرا، بل الإحسان إليهم بالمعروف وبذل الانبساط لهم حتى يدفع في ذلك سوء وقالت الشيطان في بين اليتيم ووليه ووصيه. وقوله جل وعلا: فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أمر الله عز وجل بدفع الأموال والمسارعة في ذلك، ثم حذر الله عز وجل: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. وتقدم معنا الإشارة في هذا، وذكرنا أيضا جملة من القرائن التي تدل على أن أكل مال اليتيم من جنسه أنه أعظم عند الله عز وجل من جنس أكل مال الربا، وأن الله عز وجل إنما عظم مال الربا لأنه أكثر تقنينا والنفوس تتشوف إليه، بخلاف مال اليتيم النفوس تتعفف عنه وتحتاط، حتى النفوس الدنيئة بخلاف الربا. وكذلك أيضا فإن الربا يدخله التقنين والانتشار ويشيع، وهو من المظالم العامة التي تدخل في أمور الناس، بخلاف مال اليتيم فإن الأيتام في الناس قليل وأحوالهم قليلة، ومن يلي اليتيم أو يكون وصيا له فيكون من قرابته غالبا، فيحتاطون في ذلك ويترفعون عن أكل ماله مال اليتيم. ولهذا شدد في مال الربا لأنه أسرع انتشارا، وتقنينا، فعظم ذلك الجرم. ولما وقرينة ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم أكل مال اليتيم قبل أكل الربا، ومن القرائن في الشريعة أن أعظم المحرمات أقدمها، ولهذا أعظم محرم أو أول محرم حرمه الله عز وجل الشرك، وأول أمر أمر الله عز وجل به هو التوحيد، ثم تليه بقية الشرائع. وقد يؤخر الله عز وجل أمرا ويؤخر نهيا لعلة من العلل، وهذه العلة إما أن يكون الأمر لتمكن هذا الشر في الناس وشيوعه وديوعه فيهم حتى لا ينفروا من الحق, حتى لا ينفروا من الحق يؤجل أمره, وهذا كما في الربا, كما في الربا. ولهذا عمر بن الخطاب يقول كما في الصحيح قال إن من آخر ما أنزل الله عز وجل على نبيه آية الربا فدعوا الربا والربا, دعوا الربا والربا, قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين. فهل تأخير الربا دليل على عدم تعظيمه؟ لا, وإنما أخر الله عز وجل الربا لأن الربا من المعاملات ومنتشر بين الناس في أسواقهم, فتحريم ذلك قبل توطين الإيمان في قلوبهم وترويضهم على طاعة الله عز وجل بأوامر أخرى, فإن ذلك ربما ينفر خاصة ضعيف الإيمان أو من في قلبه نفاق, فكانت الحكمة في تأخير ذلك. ولم يترك جانب الربا فأخر, وإنما جعل الله عز وجل ثمة محرمات قبله توطن له, من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل, ونهي الله عز وجل عن الغش, والنهي عن الرشوة باعتبار أنها أنواع أيسر أو أضعف انتشارا من الربا تمهيدا له, وكذلك أيضا تحذيرا من شح الأنفس, حذر الله عز وجل من شح النفس والحث على البذل كسرا لشوكة الشح والطمع الذي هو أصل الربا. ثم لما ضعفت النفوس تشوفا للمال وقوي الإيمان جاء ما يتعلق بأمر بالنهي عن الربا, فنهى الله سبحانه وتعالى, فنهى الله جل وعلا عنه, وهذا من حكم التدرج. وهذا قرين ما يتعلق بالخمر, إنما أخر ما جاء من تحريم الخمر وجاء على التدرج لانتشاره. ولهذا في مسألة التدرج ما يمكن فيه التدرج من جهة تطبيقه أنه ينظر إليه من جهة الانتشار والتمكن في الناس, والتمكن في الناس خاصة في البلدان التي يشيع فيها المنكرات ويفتحها, أو الشرور والكفر ويفتحها المسلمون, أو كان الناس فيها على إسلام مبدل, على إسلام مبدل ككثير من البلدان التي يخيم عليها الإلحاد من العلمانية أو غير ذلك, ثم يأتيها أهل الإسلام مبينين أو مقيمين لشرع الله عز وجل فيها, فعليهم أن يتدرجوا من وجهين, بمقدار بمقدار منزلة المحرم في الشريعة, وبمقدار أيضا شيوع المنكر فيه. هناك من لا يقبل فيه ما لا يقبل فيه التدرج وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك هو أمر واحد, فلا يقال إن عبادة صنم واحد تختلف عن عبادة عشرة, الصنم الواحد والعشرة واحد وهي محرمة. كذلك توحيد الله سبحانه وتعالى كل ناقض له ينهى عنه جملة, وما يتعلق فيما دون ذلك من المنهيات من الشرك ينظر فيه بحسب انتشاره. فإذا كان السفور ينتشر في ذلك البلد والتعري يقتصد في الأمر على ما وصلوا إليه, على ما وصلوا إليه, فيؤمرون بالستر العام وعدم إبداء ظواهر العورات, ثم ويوطنون على ما بعد ذلك, ولا ينهون مثلا عن الاختلاط وهم يقعون في الزنا والخلوة, ثم يحرم عليهم ابتداء الزنا ثم ذرائعه من الخلوة ثم بعد ذلك الاختلاط, لأن الخلوة أعظم من الاختلاط والاختلاط مقدمة للخلوة, ثم بعد ذلك ما يتعلق بما جاء من أحكام وتشريعات في هذا الباب من خروج المرأة بلا محرم, وما يتعلق أيضا بتطيب المرأة في الأسواق ولبسها في الزينة ونحو ذلك, فلا تؤخذ هذا حتى تؤخذ مقدماتها. ولهذا لكل وسيلة شرعية أمر الشارع بها تؤدي إلى الحق, وكل وسيلة تؤدي إلى الباطل لا بد من تحقيق الحق الأصل قبل النهي والأمر عن وسائله والأمر بوسائله. ولهذا إذا أمرت بالتوحيد والناس على شرك لا تنهى عن وسائل الشرك وهم يقعون في الأصل من جهة الشرك, فنهى عن الشرك ابتداء وخفف في وسائله باعتبار أنها لا تخرج الإنسان من الإسلام وتدخله في الكفر, ثم إنهى أو أنه عن ما يتعلق بتلك الوسائل على سبيل التدرج. وهذا ليس على الاضطراد أيضا, فهذا بحسب بعد البلد عن الحق, بحسب بعد البلد عن الحق, فبلد يتحقق فيهم التوحيد ولكن فيهم المنكرات تفشو فيهم, فينظر إلى أعظمها يبدأ فيه ثم يتدرج بجذبهم إلى الحق التام في ذلك. والناس في حكمة في هذا في حكمتهم في هذا يتباينون من جهة إدراك التدرج في الشريعة. قد روى أبو نعيم في الحليمة وكذلك ابن سعد في كتاب الطبقات وغيرهم عن عمر بن عبد العزيز بسند صحيح أنه لما ولي الخلافة وهو في ذلك الزمن جاءه ابنه فقال إن الناس على ما هم عليه فلو أمرتهم بما يقوم به دينهم. فقال عمر بن عبد العزيز قال ابن عمر بن عبد العزيز قال ولا وددت وإني معك أن تغلى بي القدور وتقيم الناس على الحق. فقال عمر بن عبد العزيز قال إني أرى فيك حداثة السن يعني الشره بإقامة الشريعة بكاملها وإني إن حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة. وجاء في رواية عنه قال إني لا أستطيع أن أقيم المرة من الدين إلا مع الحلوة من الدنيا يعني أتربص فيهم حتى أتألفهم وذلك في ذلك الزمن. فكيف في أزمنة متأخرة. وهذا من الفقه فإن النص مجردا لا يغني عن سياسة وضعه وتطبيقه. لو كانت النصوص مجردة لأنزل الله عز وجل كتابه على الأمة بلا رسول أعطاه الناس ليبلغوا الحق ولكن يحتاج إلى سياسة في التطبيق يقوم بها خير الخلق في زمانه وهم الأنبياء يقومون بتطبيق شريعة الله عز وجل حتى يأخذوا إحكام التنزيل من أولئك الأنبياء. ولهذا نقول لا بد من النظر في أمرين وفقه النصوص وهذا مطلب وهو الأصل. الأمر الثاني فقه تنزيلها ووضعها وهذا أيضا مطلب وفقه تنزيلها ووضعها يؤخذ من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه وتطبيقه. وفي قول الله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي أكبر يعني لا تأكلوا أموال اليتامى وهذا إشارة إلى نهي تقدم الكلام عليه وهذا يؤكد حرمة مال اليتيم وتعظيم الإثم في ذلك. والمراد بالأكل هو الإفساد والإتلاف وسواء كان ذلك من مطعوم أو كان ذلك من ملبوس أو كان ذلك من مركوب أو كان ذلك من مركوب يعني لا تتلفوا أموالهم إسرافا من عند أنفسكم وبغيا وشرها وبدارا أن يكبروا يعني تسابقوهم قبل أن يكبروا ويميزوا ما لهم وما عليهم فتبادر بأخذ ماله والأكل منه حتى لا يكبر الصغير فيميز حينئذ ما نقص من ماله وما لم ينقص فحرم الله عز وجل ذلك وأن يجعل الله عز وجل عليهم رقيبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في ختام هذه الآية وكفى بالله حسيبا يعني رقيبا عليكم وشهيدا يشهد أحوالكم وكذلك أكلكم وما تتورعون عنه. ثم هنا في قول الله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا حينما ذكر الله عز وجل أن الإسراف وقيد النهي عن الأكل به إشارة إلى جواز الأكل من غير سرف الأكل من غير سرف. وهل الأكل من غير سرف على إطلاقه؟ لا، وإنما يأتي تقيده في ذلك في حال الفقير. إذا كان الولي والوصي فقيرا فإنه يأكل بالمعروف ويأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. وقوله لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. رقبة الخلق إذا وجدت في القلب دفعت الإنسان إلى أكل الحرام والوقيعة فيه. ولهذا قال الله جل وعلا بدارا أن يكبروا يعني تبادروهم قبل أن تنشأ الرقابة فيهم فيميزوا ما لهم وما عليهم فتتوقون من الأكل خشية منهم لا خشية من الله وفي هذا إشارة إلى وجوب حضور الرقابة القلبية في قلب الإنسان وأن يكون الله جل وعلا أكبر في قلب الإنسان من كبر اليتيم الذي يهابه الإنسان إذا كان كبيرا وأن يكون أعظم وأن يكون الله جل وعلا أعظم في قلب العبد من غيره. وهنا من كان غنيا فليستعفف. الغنى المراد بذلك هو الكفاية إذا كان الإنسان مكتفيا مكتفيا فهو غني، فهو غني. في قوله فليستعفف يعني عمال اليتيم، عمال اليتيم ليستعفف ويحترز ولا يأكل منه، ولا يأكل منه شيئا. وهنا مسألة وهي إذا كان الإنسان غنيا، إذا كان الإنسان غنيا يعني لديه ما يكفيه وولده وزوجه ويقوم على يتيم، فهل يقوم على اليتيم متبرعا أم يجوز له أن يأخذ مقابل ذلك قياما بشأنه وعناية بأمره ونحو ذلك؟ فهل يجوز له ذلك أم لا؟ كان يقول قائل إني ألي أمر اليتيم ويأخذ من وقتي ويأخذ من جهدي شأنا، لو قضيته في مال أو تجارة لربحت من ذلك مالا، فهل لي أن أأخذ من ماله ما بمقدار ما أفقد من وقت وجهد وما يفوت علي من دنيا؟ نقول إن الأصل في كفالة مال اليتيم والقيام بشأنه أنها تبرع وإحسان، أنها تبرع وإحسان، والنفوس التي تتشوف إلى ذلك من جهة الأصل ليست كافلة لليتيم. والله سبحانه وتعالى هنا ذكر كفالة اليتيم الذي يقوم على اليتيم أجيرا، فإنه لا يقوم به، لا يأخذ ولا يستحق كفالة اليتيم، كالذي يأتي مثلا يقول أريد مرتبا لأقوم برعاية فلان فيأخذ ويتقاضى راتبا على كذا، كالذين يقومون مثلا في بعض الجهات الخيرية أو نحو ذلك يتقاضون الرواتب للعمل، يتقاضون الرواتب للعمل، هل يأخذون أجر كفالة اليتيم؟ هؤلاء أجراء. وأما إذا قاموا بكفالة اليتيم ثم ضرب لهم الرزق فهذا يأخذ أجر مال اليتيم، ومن احتسب ففضل الله عز وجل واسع، إلا أن كفالة اليتيم المقصودة أن يقوم الإنسان بالتبرع بذلك، أن يقوم الإنسان بالتبرع بذلك. وهل يجوز للإنسان أن يأخذ من المال، من مال اليتيم ما فاته من وقت وما بذله من جهد؟ فنقول في ذلك إن هذا جائز، ولكنه إذا كان غنيا ينقص من أجر كفالته بمقدار أخذه، ينقص من أجر كفالته بمقدار أخذه، لأنه يكون كسائر الأجراء، يكون كسائر الأجراء وكسائر الناس الذين يأخذون مالا على ما يفعلون. وقوله هنا ومن كان غنيا فليستعفف، مع أن أصل الكفالة ليست واجبة عليه، قد يضع الكفالة إلى غيره من الناس، قد يضع الكفالة إلى غيره من الناس، ولكن إذا أراد الأجر من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا يفيده القيد في قول الله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، والمراد بالمعروف بقدر الحاجة فلا يسرف في ذلك. ولهذا بعض السلف يشدد في هذا حتى في الطعام، ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال يأكل بثلاثة أصابع، يعني لا يكثر. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله يقول ليس التعفف لبس التبان والكسوة بها والشبع من الطعام، وإنما ستر العورة ورد النفس، يعني ما يرد الإنسان بذلك نفسه. وفي قول الله هنا، في قول الله جل وعلا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني من غير شره ولا قصد الإفساد، من غير شره ولا قصد الإفساد. ولهذا شدد غير واحد من السلف في أكل الغني من مال اليتيم قصدا، يقول عمرو بن شراحيل الشعبي رحمه الله يقول أكل مال اليتيم سرفا وقصدا مع غنى وكفاية كأكل الميتة والدم، وذلك لشدة حرمته وعظم منزلته ومقامه، وذلك لأن اليتيم لا رقيب على ماله إلا الولي والوصي، فإذا أكله وخانه من الذي يصونه حينئذ، ومن هنا هو الرقيب عليه. ولهذا إذا ضعفت أو ضعف رقيب الطبع في الإنسان قوي وازع الشرع، وهذا تلازم، هذا تلازم. إذا قوي وازع الشرع ضعف وازع، وإذا قوي وازع الطبع ضعف وازع الشرع، وإذا ضعف وازع الطبع قوي وازع الشرع، حتى يكون في ذلك توازن، حتى يكون في ذلك توازن. ولهذا نجد النصوص الكثيرة في التحريم، في تحريم الزنا والتحريم بحليلة الجار ونحو ذلك، لكن ما نجد ذلك التشديد بأسانيد مماثلة ما يتعلق بوقيعة الرجل بأمه، أو وقيعة الرجل ببنته، أو وقيعة الرجل بأخته. أليست أعظم عند الله؟ أعظم عند الله. لماذا النصوص ما تضافرت كما تضافرت في عموم الزنا؟ لأن وزع الطبع أقوى، وزع الطبع قوي، ينفر منه، ينفر من هذا حتى في الكافر، حتى في الكافر. ولهذا الشريعة لا تحرم على الكافر أن يسافر ببنته وأخته وأن يخلو بها، وأن يخلو بها ولو كانت مسلمة، ولو كانت بنته مسلمة. لماذا؟ لقيام وازع الطبع فيه ولو انعدم وازع الشرع، ولو انعدم وازع الشرع. ولا يجوز للصالح مهما بلغ في الصلاح والولاية أن يخلو بامرأة أجنبية عنه. لماذا؟ لضعف وازع الطبع، فقوي حينئذ وازع الشرع، حتى يكون في ذلك توازن. وهذا له أثر في إحكام، له أثر في كثير من وفرة النصوص وكثرتها. وكثير من الناس ينظرون إلى، خاصة في الفطر المبدلة، الفطر إذا بدلت لا تحكم على الشريعة، لأن الفطرة مبدلة ومتغيرة، حينئذ لا حكم فيها. وتغير الأزمنة أيضا على الحال الذي كان عليه الصدر الأول أيضا لا يحكم على نصوص الشريعة كثرة وقلة وقوة وضعفا، وقوة وضعفا. كيف معنى، كيف يكون هذا؟ يعني أحوال الناس في الصدر الأول كانوا على فطرة صحيح، كانوا على فطرة صحيح، وكانوا على أحوال من المحرمات، جاءت الشريعة بسد ذلك التبديل، بسد ذلك التبديل الذي طرأ على الفطرة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمرا الناس بالاستقامة على أمر الله، فجاءت النصوص كثرة وقلة، وجاء الخطاب يوافق الفطرة، يوافق الفطرة. فإذا تغيرت الفطرة لا تتعرف على الشرع، لا تتعرف على الشرع. ولهذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذن لي في الزنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس اللي يرضونه لأماتهم؟ قال أترضاه لأختي؟ قال لا. قال كذلك الناس اللي يرضونه لأمهاتهم؟ قال أترضاه لخالتي؟ قال لا. قال كذلك الناس اللي يرضونه لخالاتي؟ هذا خطاب لفطرة سليمة أو مبدلة؟ سليمة. إذا أتيت إلى رجل منحل كبعض الليبراليين ونحو ذلك تقول أترضاه لخالتك؟ قل أمر طبيعي، حق لها شخصي. يقول هذا أو لا؟ يقوله. لكن هذه فطرة مبدلة أو غير مبدلة؟ مبدل. وهل يصح منا أن نقول أترضاه لأمك؟ لا، لأن هذا فطرته لا، ليست صحيحة بل هي مبدلة. والواجب علينا في مثل هذا أن نعدل الفطرة المبدلة لتتعرف على النص، لتتعرف على النص. ولهذا بعض الناس الذين تتبدل فطرتهم يقول أين الدليل على حرمة كذا؟ لا أجده في النصوص. نقول لا تجده في النصوص، لأن النصوص جاءت على الفطرة الصحيحة، ولهذا لا تجد النص. هل لأحد أن يقول أعطني دليلا على حرمة شرب البول في نص؟ لماذا؟ لماذا؟ اكتفاء بماذا؟ بالفطرة، اكتفاء بالفطرة وعدم النص. هل يدل على الجواز؟ إذا قال الإنسان أعطني نص للأصل الإباحة يعيك أو لا يعيك؟ تقول فطرتك مبدلة، أنت أبعد ما تكون عن الشريعة. ولهذا عمل شرحيل الشعبي يحيل إلى جانب الفطرة، وقد سئل عن أكل الذباب قال إن اشتهيته فكل، يعني الميزان الفطرة، إن اشتهيته فكل. فالشريعة جاءت على فطر صحيح، على فطر صحيح. ولهذا أحيانا أشبه الفطرة بالشفرة، النص يتعرف على الفطرة وأحيانا لا يتعرف عليه، لا يتعرف عليه. ولهذا بعض الناس يمكن أن يبتعد عن الفطرة قدم، وبعضهم متر، وبعضهم شبر، وبعضهم ممسوخ، لا يمانع حتى من الوقيعة في المحارم. وقد قرأت قريبا أن البرلمان الأوروبي في بروكسل طرح نكاح المحارم للتصويت، نكاح المحارم للتصويت، فبدأوا بالأخوات، يعني الأم باقية ما عرضوها. هذا التبديل للفطرة ولكنه إلى حد معين، إلى حد معين. يأتي ومسخ الفطرة في هذا لا حد له ولا نهاية. وكثير من الناس الذين يردون نصوص الشريعة هم أصحاب فطر مبدلة، فيحتاج إلى إعادة الفطرة حتى يعرف الشرع، حتى يعرف الشرع. وكيف تخاطب الإنسان بالفطرة إذا كان صاحب شرع، إذا كان صاحب فطرة مبدلة، كيف تخاطبه بالنص؟ كيف الفطرة إذا كانت في الإنسان تعني الحياة، حياة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ومجسان. هذا ما يتعلق بالتوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي أوجدهم عليه. التمس فيه شيئا ينقضه، التمس فيه شيء من القضاء، لا بد أن يكون فيه جاذب من الفطرة. لهذا الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أترضاه لأمك؟ كأنه يضرب الأوتار لأختك، لخالتك، ينظر إلى مدى الفطرة. قد تتبدل في الخالة، تتبدل في العمة، لكن أيضا لن تتبدل في الأم، لن تتبدل في الأم. إذا تبدلت في الأم لن تتبدل في الزوجة. ولهذا الغرب تبدلوا شعوريا من جميع المحارم إلا الزوجة، الآن لا يحب أن توطأ زوجته، بقي هذا، هذه الشعرة، اضربه في هذا الأمر ودع المبدل، اضربه في هذا الأمر ودع المبدل. ترضاه لزوجتك، لا تذهب إلى أمك ولا أختك، اضرب الشريان الموجود المتبقي من الفطرة، المتبقي من الفطرة. ولهذا نقول إن الفطر في هذا معتبرة، إذا جاءت سليمة ارتفع النص، ارتفع النص. وإذا أصبحت بين بين جاء النص متوسطا. إذا أصبحت الفطرة ضعيفة جدا جاء النص في ذلك قويا. وهذه سياسة العالم، سياسة العالم. بعض الناس يقول: لماذا يشدد فلان في نصوص وفي مسائل ما جاءت النصوص فيها كثيرة؟ لأنه فقه ميزان الشرعة وعرف الطبائع المبدلة، فعوض قلة النصوص ليعدل انحراف الفطر، ليعدل انحراف الفطر. قد يأتي مثلا حكم في الشريعة لم يرد فيه إلا آية واحدة أو نص، أو نص واحد، ثم تجد من التشديد بعض العلماء عليه. لماذا؟ ليعوض النقص الموجود في الفطر، ليعوض النقص الموجود في الفطر. وهذه سياسة يقوم بها العالم بحسب المنكرات التي تكون، التي تكون في الناس. ولهذا نقول إن جوانب الفطرة التي توجد في النفوس هي مطلب، مطلب في معرفة التحريم وميزانه وثقله وقوته وضعفه، وله ميزان أيضا من جهة الشريعة. كثرة النصوص ليست دائما في الشريعة تدل على أهمية الشيء لجميع الفطر، بل هو لأهمية الشيء في الفطرة الصحيحة. وقلة النص لا تدل على تيسير الأمر، هو تيسير الأمر لصاحب الفطرة لأن في فطرته كفاية، لأن في فطرته كفاية. وهذا أمر هو شبيه بالغلبة في كثير من الأوامر والنواهي. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، التوسط في ذلك والاعتدال من غير السرف ومن غير التقصد أيضا في ذلك. وهنا في قد يكون الفقير إذا أخذ من مال اليتيم، إذا أخذ الفقير من مال اليتيم أجرا على كفالته لليتيم، هل يسقط أجره كحال الغني أو يضعف أجره كحال الغني؟ نقول إن الفقير إذا ترك حظه من الدنيا من الضرب والمتاجرة بماله ففاته شيء من المال فأراد أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف فإن ذلك لا ينقص من أجره شيئا، لا ينقص من أجره شيئا، لأنه ليس لديه كفاية، ليس لديه كفاية، وقد أذن الله عز وجل له في ذلك. وهنا في قوله جل وعلا فليأكل بالمعروف إشارة إلى الإباحة. بعض السلف رحمهم الله قال إنما هو أكل كالقرض يعيده إلى اليتيم إذا قدر عليه. اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن الأكل من مال اليتيم للغني والفقير إنما هو قرض، إذا قدر عليه أعاده، إذا قدر عليه أعاده الفقير، والغني يحرم عليه أن يأكل، أن يأكل وهو يجد من وهو يجد في ماله الكفاية، وإذا أخذ وجب عليه، وجب عليه الوفاء. وهذا ذهب إليه جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله، وهو ظاهر قول الإمام الشافعي، وقال به عطاء وجماعة من المفسرين، وصح ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر. فقال عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا قال فليأكل بالمعروف، قال هو القرض، هو القرض، يعني الفقير يأكل اقتراضا ثم يقوم بوفائه. ومنهم من قال، والقول الثاني قالوا بأنه ليس قرضا ولكن يستحب أو تستحب إعادته متى ما قدر عليه، وإذا مات ولم يعده فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب عليه ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير كما رواه ابن أبي حاتم وغيره عنه. القول الثالث قالوا إنه ليس بقرض، وذلك أن الله عز وجل ذكر الأكل هنا قال فليأكل بالمعروف، والأكل إذا ذكر في الكتاب والسنة من جهة الترخيص فالمراد بذلك هو الإباحة والحل من غير عوض، من غير عوض. فالله سبحانه وتعالى أمر بالأكل في مواضع عديدة، وكذلك جاءت في ذلك السنة، فالأصل في هذا الحل. وهذا الأظهر وهو قول الجمهور أن مال اليتيم إذا أكله الفقير لا يجب عليه وفاؤه ولا يجب عليه إعادته، ولو قدر بعد ذلك ولو أعاده فإن في ذلك حياطة لنفسه وماله وكذلك أيضا عرضه. ومنهم من يستدل بما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى فيما رواه البيهقي في السنن من حديث حارثة أنه قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إني جعلت نفسي في هذا المال، يعني في مال المسلمين، كحال مال اليتيم، إن اغتنيت تعففت، وإن افتقرت أكلت واقترضت، أكلت واقترضت، وإن قدرت أعدته. وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة، يرويها حارثة ويرويها كذلك البراء عن عمر بن الخطاب، وإسناده عنه صحيح. ولكن نقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جعل نفسه في مثل هذا من باب التورع والحياطة، ولا يختلف العلماء على أن الفقير إذا أخذ من المال مال اليتيم من غير سرف ولا أيضا ظلم ولا تقصد للإهلاك والإفساد أنه يستحب له إذا قدر أن يعيده، وإذا لم يعيده فإنه لا يجب عليه ذلك. وقوله جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وقوله هنا فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني إلى الأيتام فأشهدوا عليهم. الأمر هنا بالإشهاد حياطة للنفس ودفعا للعرف، حياطة للنفس وإبراء لها ودفعا لعرض الإنسان واستبراء له، وذلك حتى لا يضم بماله ولا يقول الناس دفع له المال منقوصا، وكذلك أيضا قصر في ماله أو بقي منه بقية أو نحو ذلك، يشهد على ذلك المال. وربما دفع المال وإذا كبر الصغير جاءته وشاية سوء أو قالت مكر وخديعة أن فلانا الذي كان وصيا أو وليا عليك أخذ من مالك وفعل، فإن في الإشهاد على دفع المال في ذلك دفع لتلك الظنة وكذلك الخصومة التي تقع بين اليتيم ووليه ووصيه. وفي قوله سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال بعض المفسرين من السلف قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم التي أكلتموها حال فقركم وكفالتكم بعد ذلك تدفعونها وتشهدون عليها. وهذا من قال به أن الأكل من مال اليتيم للفقير أنه قرض ودين قال به أن الدفع هنا المراد بذلك هو سداد الدين والوفاء. والأظهر في ذلك أنه شامل للأمرين، شامل لإعادة المال لليتيم بعد رشده، وشامل أيضا لمن اعتبر في نفسه ما أكله حال فقره وكفالته لليتيم اعتبره قرضا ودينا، إذا أراد أن يعيده فإنه يشهد عليه حتى لا يظن به السوء، وكذلك أيضا حتى لا يظن اليتيم به سوءا أنه أخذ المال ولم يعيده، فإعادته مع الإشهاد هي من المقاصد الشرعية. والاستبراء أيضا مقصد أن يدفع الإنسان عن عرضه، وقد جاء في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث نعمان بن بشير كما في الصحيحين قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله هنا فأشهدوا عليهم، وهنا الأمر على الوجوب، وهو قول جماعة من السلف كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر، وذلك في أمور الأموال وحفظ الحقوق. قال وكفى بالله حسيبا، يعني شهيدا وحده سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال إن في قول الله جل وعلا وكفى بالله حسيبا إشارة إلى أن الأمر بالإشهاد على الاستحباب، على الاستحباب، وأنه يجوز للإنسان أن يكتفي برقابة الله عز وجل عليه، وذلك لأن الولي والوصي ائتمن على أعظم من ذلك، وهو القيام بكفالة مال اليتيم ومخالطته والمضاربة له، وهو قادر على أن يأكل من ماله وأن يخفي منه من غير أن يعلم أحد، فأتمن على ما هو أعظم من ذلك، فإن دفع المال المفسدة في عدم الإشهاد عليه أخف. وهذا هو الأظهر أن الإشهاد في ذلك على الاستحباب، والقرينة في ذلك في قوله وكفى بالله حسيبا، أي للإنسان إذا لم يجد شاهدا أن يكتفي برقابة الله عز وجل عليه الذي ولاه جانب اليتيم وأقام أمر الله عز وجل فيه. وهنا الآية الثانية في قول الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. هنا كانت العرب في الجاهلية لا تورث الصغار من الذكور والإناث ولا تورث النساء، وإنما تورث الرجال الكبار فحسب، ونسخ الله عز وجل أو أزال الله عز وجل ما علق في من تبديل في أحوالهم ومواريثهم، وبين الله عز وجل أنه للرجال والنساء نصيب سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا. وكان أهل الجاهلية يمنعون الصغير لأنه مكفي بالمؤونة، وأن يجعلون نصيب الكبير مقام الإنفاق عليه والقيام بشأنه وكسوته والإحسان إليه، ويرون كذلك أن المرأة لا حق لها في الإرث بالمال، وأن شأنها على وليها من أبيها أو على زوجها بعد ذلك. فأعد الله عز وجل لكل ذي حق حقا سواء كان صغيرا أو كبيرا بتلك الفرائض. وقد نص على هذا المعنى جماعة من المفسرين كما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير ذلك أنهم كانوا عليه في الجاهلية. وهنا في قول الله جل وعلا مما قل منه أو كثر، يعني لو كان دينارا أو درهما فيقسم على قسمة الله عز وجل له في المواريث، ولو كان شيئا يسيرا. وفي هذا تعظيم لحكم الله عز وجل وقضائه وخصمته في أبواب التركة، أنه ليس للإنسان أن يخرصها خرصا أو يقسمها لنظري وعقلي واعتباري، بل يقسمها على ما قسمه الله جل وعلا. والنصيب الذي ذكره الله جل وعلا هنا على سبيل الإجمال هو المفصل في أبواب المواريث بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالنصيب هنا هو أمور المواريث، ويأتي الكلام عليها في أمور الأولاد من الذكور والإناث، وكذلك أيضا الإخوة والأخوات والزوجات والأزواج، وكذلك أيضا الآباء والأمهات والجدة، ويأتي تفصيل ذلك وبيانه بإذن الله تعالى. وقوله والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا تأكيد على حقهم في ذلك أنه نصيب ومفروض من الله عز وجل، والفرض هو الوجوب والإلزام، وهو مشتق من الإنزال، فرضه يعني أنزله الله عز وجل وأوجبه، والفرض آكد من الإيجاب في اللغة. والآية الثالثة في قول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية كانت في ابتداء الأمر على من حضر قسمة التركة من الفقراء والمساكين أنهم يعطون ضربا وخرصا تطيبا لخاطرهم أن يروا قسمة المال بينهم، أن يروا تقسيم المال بينهم ولا ينالهم نصيب من ذلك فيعطون، سواء كانوا من الأبعدين أو كانوا من الأقربين من غير الوارثين، وإذا كانوا من الورثة فيعطون بمقدار نصيبهم. وهل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ اختلف العلماء في ذلك على في معناها على عدة أقوال. القول الأول قالوا إن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهي باقية، أن من حضر القسمة يضرب له ولو من شيء يسير ولو من طعام. وكان بعض السلف ممن يقول بعدم نسخ هذه الآية يصنع وليمة لمن حضر القسمة ويجعل ذلك من إطعامهم وجبر خواطرهم من الفقراء والمساكين ممن حضر قسمة المال. قال بأن هذه الآية محكمة جماعة من السلف، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر، وجاء ذلك عن عروة بن الزبير. والقول الثاني قالوا بأن هذه الآية منسوخة، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة، قالوا بأن هذه الآية منسوخة وليس لمن حضر القسمة شيء، وإنما هو بطيب نفس من أهل المواريث والفرائض، فإذا أخذوا حقهم وأرادوا أن يكرموا من حضر القسمة بهدية أو عطية فذلك إليه، وأما أن يعطوا قبل القسمة من ذلك ولو شيئا يسيرا فذلك تعد على الفرض. وهذا قول أيضا آخر لعبد الله بن عباس، وقال به جماعة كسعيد بن المسيب وغيره، وهو الصواب، وذلك أنه لا حق لأحد بعد المواريث، لا حق لأحد بعد المواريث. القول الثالث هو قول أيضا لعبد الله بن عباس، قول ثالث له، قال إن هذه الآية في الوصية، هذه الآية في الوصية، أن من حضر الوصية فيعطى من المال وليست التركة. أما التركة فقد قضى الله عز وجل فيها أمرا ورخص الله عز وجل في الوصية، ولظهر أن هذه الآية منسوخة. ويبقى هنا في قوله جل وعلا: وقولوا لهم قولا معروفا، بالإحسان إليهم بالقول، وأيضا عدم الإساءة إليهم والإحسان إليهم ببشاشة الوجه ولين الجانب وقول المعروف، فذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للهدى والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.